المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الحديث في هذه الجهة، وهي أن هذين المقطعين من هذه الآية هل مرتبط بصدر الآية وذيلها أو لا؟ نحن عندما نقرأ صدر الآية وذيلها نجد أن الصدر يرتبط ببيان بعض المحرمات التفصيلية فيما يرتبط باللحوم، وذيل الآية يوجد فيها استثناء عن ذلك. يعني الآية المباركة بعد أن قالت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بينت هذه المحرمات التفصيلية، استثنت في آخر الآية قالت فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهذان المقطعان واقعان بين المستثنى والمستثنى منه في الآية المباركة، فهل هما مرتبطان بالصدر والذيل أو لا علاقة لهما بذلك؟ بالأمس بينا القرينة الأولى على عدم وجود الرابطة بين هذا الصدر والذيل من جهة، وبين هذين المقطعين من جهة أخرى، وذلك ملخصه أن هذه المحرمات أيضا قد نزلت في سور مكية كما في سورة الأنعام والنحل، وفي سورة مدنية وهي سورة البقرة وهي قبل هذه السورة. فلو كان هذا منشأ ليأس الكفار، يعني إنزال هذه المحرمات وبيان هذه المحرمات منشأ ليأس الكفار من الدين، كان ينبغي أن ييأس الكفار من الدين من ذلك الزمان، لا من زمان نزول هذه الآية المباركة أو هذه السورة المباركة التي هي في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعله بين رحلة الرسول الأعظم وبين نزول سورة المائدة لا يتجاوز حدود 60 أو 70 يوم، لا أكثر، لعله بعض الأيام أكثر أو أقل. إذن هذا خير شاهد على أن يأس الكفار وإتمام النعمة ليس مرتبطا بنزول هذه المحرمات، خصوصا فيما يرتبط بإكمال الدين، لأنه إذا كان نزول هذه المحرمات سببا لإكمال الدين، خب هذه المحرمات كانت موجودة في مكة وفي أوائل مجيء النبي إلى المدينة، كان ينبغي أن يكون الدين كاملا من ذاك الوقت، مع أنه ليس كذلك، كثير من الأحكام من الحلال والحرام تأخر عن نزول تلك الآيات. إذن هاتان الخصوصيتان، وهو يأس الكفار من الدين أولا، وإكمال الدين وتمام النعمة ثانيا، لا يمكن أن يقال أنهما مرتبطان بنزول هذه المحرمات التفصيلية في الأكل واللحوم. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية التي لا بد أن يلتفت إليها هو أنه الآية المباركة تبين هذه الحقيقة، وهي أن في هذا اليوم يئس الكفار من دينكم، إما أنهم يئسوا من القضاء على الدين، أو لا أقل يئسوا من تغيير الدين. عندها في هذا اليوم انقطع الطمع الكفار في دينكم. من هنا يطرح هذا التساؤل: أي ملازمة عقلية بين نزول بعض التشريعات وبين انقطاع يأس الكفار وبين انقطاع طمع الكفار عن الدين؟ لا توجد أي ملازمة، فإن تشريع بعض المحرمات لا يجعل الكافر يائسا من الدين، طامعا في القضاء على الدين، طامعا في تغيير الدين. فإن التشريع بما هو تشريع لا يلازمه انقطاع طمع الكفار في القضاء على الدين وعلى ماذا؟ وعلى تغيير الدين. والشاهد على ما نقول بأنه التشريعات كثيرا ما تكون موجودة، إذا لم يكن لتلك التشريعات قدرة على حفظها وتطبيقها في حياة الناس فإنه لا أثر لها. الآن أنتم انظروا إلى الأوضاع الدولية، تجدون بأنه هذه المنظمات الدولية من حيث القواعد والمقررات والقوانين والتشريعات لا توجد فيها مشكلة، ولكن مشكلتها الأساسية أين؟ في حفظ هذه التشريعات والقوانين، في تطبيقها في حياة الناس، هذا هو المهم. ومن هنا نحن نقول حتى لو فرضنا بأن هذا اليوم هو يوم نزول هذه التشريعات وهو يوم إكمال الدين، افترضوا ذلك، ولكن أي ملازمة عقلية أو عقلائية بين التشريع وبين انقطاع الطمع في تغيير الدين؟ بل نحن نجد أنه مو فقط لم ينقطع طمع الكفار في تغيير الدين، بل بقي طمع غير الكفار قائما في تغيير الدين، وهذا ما نجده وكما سنشير إليه بعد ذلك أيضا. إذن انقطاع طمع الكفار في القضاء على الدين أو تغيير الدين، هذا لا رابطة بينه وبين تشريع بعض المحرمات. إذن القرينة الثانية على إثبات أو على نفي العلاقة بين الصدر والذيل وبين هذين المقطعين، أنه لو كان يأس الكفار عن الطمع في الدين تغييراً أو قضاءً على الدين، لو كان مرتبطاً بالتشريع لابد أن تكون هناك فد ملازمة واضحة، مع أننا لا نجد لا عقلاً ولا عقلائياً أي ملازمة بين انقطاع ويأس الكفار من الدين وبين تشريع بعض المحرمات المرتبطة بأكل اللحوم. ثم أي خصوصية لهذه التشريعات؟ لماذا أن الشارع عندما شرع وجوب الصلاة لم ينقطع طمع الناس من الدين، طمع الكفار من الدين؟ ما هو سبب هذا الترجيح؟ يعني عندما شرعت محرمات الأكل انقطع طمع الكفار في الدين ويئسوا من الدين. خب عندما شرع الإسلام الصلاة لم ينقطع، خب لماذا؟ عندما شرع الإسلام الصوم لم ينقطع، عندما شرع الإسلام الجهاد لم ينقطع، فكيف عندما يشرع ماذا؟ بعض المحرمات المرتبطة بالأكل والأطعمة. ما هي هذه الملازمة؟ حتى لو كان يقول قائل بأن الإسلام عندما شرع وجوب الجهاد على المسلمين، هنا بعد الكفار ماذا؟ يئسوا، انقطع طمعهم في تغيير الدين، لأن المسلمين سوف يجاهدون ماذا؟ بأموالهم بأنفسهم عن الدين. ولكنه لا رابطة واضحة بين يأس الكفار عن الدين وبين تشريع بعض المحرمات ماذا في الدين. هذا مضافا إلى أن هذا اليوم ليس هو يوم إكمال النعمة كما يوم إتمام الدين كما سيأتي بعد ذلك، أن التشريعات من الحلال والحرام لم تنتهي في ذلك اليوم بصريح عبارات المفسرين وأهل الحديث، أن هناك جملة من أحكام الحلال والحرام نزلت بعد سورة المائدة. إذن كلتا الخصوصيتان لا تلازمان ذلك. إذن القرينة الثانية على أنه ذاك اليوم ليس يوم تشريع تلك المحرمات التفصيلية، أنه لا ملازمة عقلية بين تشريع المحرمات التفصيلية في اللحوم وبين يأس الكفار وانقطاع طمعهم في الدين. الشاهد الثالث الذي يمكن إقامته على عدم الارتباط بين الصدر والذيل وبين هذين المقطعين هو أنه لو كانت هذه الآية نازلة مرة واحدة وكان هذان المقطعان مرتبطين بهذه المحرمات في صدر الآية والاستثناء الوارد في ذيلها، لكان رفع هذين المقطعين من الآية المباركة مخلا بوحدة الكلام ووحدة المعنى وانسجام المعنى، لأن المفروض أنه ماذا؟ كلام واحد منسجم يريد أن يبين ماذا؟ حقيقة واحدة، حكما من الشارع، بيانات من الشارع، والمفروض أن هذه الكلمات صدرا وذيلا ووسطا ماذا؟ منسجمة بعضها مع بعض. ولكنه نحن نجد أنه لو رفعنا هذين المقطعين من الآية المباركة لكان الكلام تام الانسجام من أي من ولم يقع أي خلل في الآية المباركة. أنا الآن أقرأ لكم الآية من غير هذين المقطعين، تجدون أن الكلام تام ولا يوجد فيه أي خلل. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تجد أن الكلام تام الانسجام، والشاهد على هذا أن القرآن في المواضع التي أشرنا إليها وهي فيما ورد في سورة البقرة الآية 173، نجد أن الآية جاءت بهذه الطريقة وهي يا أيها الذين، وهي قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني هناك ذكر المستثنى بجنب المستثنى منه من غير أن يفصل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت عليكم نعمتي، أكملت عليكم الدين وأتممت عليكم نعمتي إلى آخر الآية. هذه في سورة البقرة. وكذلك عندما نأتي إلى سورة الأنعام نجد أن الأمر أيضا كذلك. في سورة الأنعام الآية 145 أيضا بنفس المضمون كما أشرنا بالأمس، الآية هكذا تقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وكذلك أيضا في سورة النحل الآية 115، في سورة النحل الآية 115 أيضا بنفس البيان السابق. الآية 115 في سورة النحل هكذا تقول، يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إذن هذه الآيات الثلاثة يوجد انسجام فيها أو لا يوجد فيها انسجام؟ لو قلنا أن قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم مرتبط بهذه الآية لكان معناه أن آية سورة الأنعام وآية سورة البقرة وآية سورة النحل كان ماذا؟ المضمون ناقصا. إذن هذا خير شاهدين على أن هذه الجملة جملة معترضة بين المستثنى والمستثنى منه. نعم، يبقى سؤال آخر وهو أنه لماذا جاءت الآية؟ هذا المقطع لماذا جاء هنا؟ ذاك بحث آخر. المهم هذه القرائن الثلاث تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن هذه الجملة معترضة واقعة بين المستثنى والمستثنى منه بقرينة ماذا؟ بالقرينة الثالثة، وهو ما ورد في سورة البقرة والأنعام والنحل، أن نفس هذا المضمون ورد من غير أن يتخلله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه هي القرائن الداخلية في الآية. أما القرائن الخارجية فهي روايات كثيرة من الفريقين، وسنعرض لها إن شاء الله تعالى بعد البحث التفسيري. من كلا الفريقين وارد أن هذه الآية لها شأن نزول خاص بها، التفتوا جيدا. ولعلكم هذه النكتة، ولعله اتفاق المفسرين إلا النادر أن هذه الجملة لا علاقة لها بالمستثنى والمستثنى منه، لأنه بعد ذلك سيأتي أن المفسرين اختلفوا في المراد من هذا اليوم. بعضهم يقول المراد من اليوم هو يوم ظهور الدعوة الإسلامية، وبعض يقول المراد من اليوم هو يوم هجرة الرسول الأعظم، وبعض يقول المراد من اليوم هو يوم إقامة الدولة الإسلامية في المدينة، وبعض يقول هو يوم فتح مكة، وبعض يقول هو يوم نزول سورة البراءة، وبعض يقول هو يوم عرفة. وهذه الأقوال فيها قاسم مشترك، جميعا تقول أنه ليس مرتبط ماذا؟ بهذا الصدر والذيل. هسه لا علاقة لنا بأنه كلامهم صحيح أو ليس صحيح، تقريبا يوجد إجماع من المفسرين أن هذا اليوم ليس له علاقة بصدر الآية وذيلها. فإذن كل المفسرين فهموا هذه الحقيقة من أن هذا اليوم بهذه المواصفات، مواصفات يأس الكفار من الدين، والله سبحانه وتعالى يؤمن المسلمين، يقول ائمنوا على أنفسكم لا تخشوا الكفار فإن الكفار قد يئسوا من دينكم، لا طمع لهم في القضاء على الدين أو تغيير الدين في هذا اليوم، فلا تخشوهم. ولكن الآية تقول فلا تخشوهم واخشوني. هسه هذه فيها نكتة إن شاء الله بيانها سيأتي، ولكن النكتة الأساسية أن جميع المفسرين اتفقوا على هذه، أن هذا اليوم لا علاقة له بيوم ماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ما أدري ملتفتين للنكتة؟ نعم، اختلفوا في أن المراد من هذا اليوم أي يوم؟ نحن نقول مثلا هو يوم إعلان ولاية الإمام أمير المؤمنين وخلافة الإمام أمير المؤمنين، وغيرنا يقول أنه لا، يوم عرفة أو يوم فتح مكة، يوم الهجرة. ولكن يوجد جامع مشترك بين هذه الأقوال جميعا. ما هو الجامع المشترك؟ أن هذا اليوم لا علاقة له بيوم نزول هذه المحرمات التفصيلية في اللحوم. إذن هذه القرائن التفسيرية يعني الداخلية والقرينة الخارجية، وهي ورود الروايات الكثيرة أنه ليس المراد بهذا اليوم هو يوم نزول هذه المحرمات التفصيلية. يقول ويؤيد ذلك، هذه القرينة الخارجية سيد الطبطبائي الجزء الخامس صفحة 167، ويؤيد ذلك أن جل الروايات الواردة في سبب النزول لو لم يكن كلها، ماذا تقول؟ وهي أخبار جمة واردة من الفريقين كما سنقرأها، يخص قوله اليوم يئس الذين كفروا بالذكر من غير أن يتعرض لأصل الآية، أعني حرمت عليكم الميتة أصلا. وهذا يؤيد أيضا نزول قوله اليوم يئس نزولا مستقلا منفصلا عن الصدر والذيل، يعني هي جملة معترضة. إذن هذه القرائن الثلاث الداخلية وتلك القرينة الرابعة الخارجية، مضافا إلى القرينة الرابعة وهي اتفاق المفسرين، أو في الأعم الأغلب المفسرون يقولون أن هذا اليوم لا علاقة له بالصدر والذيل، يثبت لنا هذه الحقيقة أن هذا اليوم له شأن غير شأن نزول هذه المحرمات التفصيلية. ولا بد، التفتوا جيدا، ولا بد من حفظ هاتين الخصوصيتين، يوم يئس الكفار من هذا الدين، يوم أكمل فيه هذا الدين وأتمت النعمة فيها على الأمة. هاتان الخصوصيتان، وهذا ما سنعرض له بعد ذلك عندما نعرض لكلمات المفسرين أن المراد يوم عرفة أو المراد يوم نزول سورة براءة، أنه ينطبق هذان الضابطان، هاتان الخصوصيتان تنطبق أو لا تنطبق. هنا يوجد إشكال، التفتوا جيدا، وهو أنه لقائل أن يقول بأنه أساسا إذا لم يكن هذا الصدر والذيل، هذا بحث جديد، ها، لا، إذا لم يكن هذا الصدر والذيل مرتبطا أحدهما بالآخر، فلماذا ذكر هذان المقطعان في هذا الوسط؟ لماذا؟ إذا لم يكن هذا مرتبطا بصدر الآية وذيلها، لماذا جعلت جملة معترضة ماذا في ذلك؟ هنا في مقام الجواب، أولا لا بد أن نرجع إلى علوم القرآن لنرى بأن القرآن ما هي طريقته في ترتيب الآيات. تعلمون بأنه في ترتيب السور لا إشكال ولا شبهة، لم يقل أحد أن هذا الترتيب هو الترتيب الذي أنزله الله أو أمر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الترتيب الموجود الآن في المصاحف التي بأيدينا، لم يقل أحد من علماء علوم القرآن أنه ترتيب أنزله الله هكذا، لا، قد نجد سورة مدنية متقدمة بحسب المصحف الذي بأيدينا على سورة مكية، وسورة مكية متأخرة عن سورة مدنية. إذن هذا الترتيب ليس ترتيبا نزل به الوحي، وليس ترتيبا أمر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الكلام في ترتيب آيات السورة الواحدة فيما يرتبط بترتيب آيات السورة الواحدة توجد نظريات ثلاث عند المحققين. النظرية الأولى تقول بأن ترتيب الآيات هو الترتيب الذي كان يوحي الله به إلى نبيه، يعني كما أن جبرائيل كان ينزل بالآية أيضا يبين للرسول الأعظم أين يضع هذه الآية وفي أي سورتين، لأنه تعلمون أن السور جميعا لم تأتي كلها، يعني كل سورة جاءت مرة واحدة، لا، نجد أن هناك آيات متفرقة، كانت تأتي آية من سورة النحل ثم تأتي آية مثلا من سورة الأنعام مثلا أو غير ذلك. هنا ترتيب الآيات، النظرية الأولى تقول بأن ترتيب الآيات كما نفس الآيات هو من الله سبحانه وتعالى، فهو وحي من الله، والله كما كان يخبر نبيه من خلال الوحي بالآية كان يخبر نبيه من خلال الوحي بموطن الآية وموضع الآية ماذا؟ من السورة. إذا كان الأمر كذلك نستطيع أن نقول أن الحكمة بناء على هذه النظرية أن الحكمة الإلهية كانت تقتضي بأن يجعل هذا المقطع في هذا الموضع. هسا لماذا؟ ذاك له بحث آخر، قد نلتفت إلى الحكمة وقد ماذا؟ وقد لا نلتفت إلى الحكمة، ليس مهما ذلك. ولعله والله العالم أن الحكمة في ذلك أنه إذا وضعت في مكان واضح بارز وأنها في أهل البيت وفي ولاية علي عليه أفضل الصلاة والسلام لكان الأعداء والمغرضين الذين كانوا يريدون غصب الخلافة كان ينبغي عليهم ماذا؟ أن يحذفوا هذه الآية حتى يتمكنوا ماذا؟ من الخلافة، وفعلوا ذلك، يعني حاولوا محاولات متعددة لتحريف القرآن للزيادة للنقيصة ولكنهم لم يوفقوا في ذلك. وواحدة من أهم الأسباب في عدم توفيقهم هو وجود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا الإمام أمير المؤمنين، لأن الإمام أمير المؤمنين إذا ضحى بكل شيء فهو إنما كانت تضحيته لأجل حفظ الإسلام، فإذا كان يرى أن الإسلام بدأ يتعرض ماذا؟ للانحراف، فقطعا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن يسكت على ذلك، هو لم يسكت على مسائل أقل من ذلك، فكيف يسكت على تحريف القرآن وعلى تغيير القرآن وعلى الزيادة والنقيصة في القرآن؟ هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول لا، أن ترتيب الآيات ليس مرتبطا بالله سبحانه وتعالى من خلال الوحي، وإنما هي ماذا؟ من خلال ترتيب الرسول الأعظم، يعني أن الآية كانت تأتي ثم يقول لكتبة الوحي اجعلوا هذه الآية في الموضع الكذائي أو المكان الكذائي. وهنا أيضا لو سأل سائل لماذا جعلها رسول الله كذلك، أيضا نقول لا بد لحكمة، قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلمها. النظرية الثالثة وهي النظرية التي ترى وهي نظرية غير مقبولة عند المحققين من علماء مدرسة أهل البيت، وهي التي تقول أنه كما أن ترتيب السور ليس من الله سبحانه وتعالى، ترتيب الآيات أيضا ماذا؟ ليس من الله سبحانه وتعالى ولا من رسوله، وإنما ترتيب الآيات كان من أولئك الذين جمعوا القرآن، هم الذين وضعوا هذه الآيات في هذا الموضع أو ذاك. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 167 من المجلد الخامس يقول: وينتج ذلك أن قوله اليوم يئسا كلام معترض موضوع في وسط هذه الآية غير متوقف عليه لفظ الآية في دلالتها وبيانها، وهذا ما بيناه. سواء قلنا أن الآية نازلة في وسط الآية فتخللت بينها من أول ما نزلت، يعني الله هكذا فعل، أو قلنا أن النبي هو الذي أمر كتاب الوحي بوضع الآية في هذا الموضع مع انفصال الآيتين واختلافهما نزولان، هاي النظرية الثانية، أو قلنا أنها موضوعة في موضعها الذي هي فيه عند التأليف من غير أن تصاحبها نزولان. هسه لماذا؟ هذا هو إذا بنينا على الاحتمال الثالث، لعله والله العالم أن هؤلاء، طبعا هذه ليست القضية فقط هنا، إذا يتذكر الإخوة في آية التطهير أيضا احنا كانت عندنا ماذا؟ نفس المشكلة، وهي أنها جاءت في سياق غير سياقها، في مضمون غير مضمونها. وهذه من القضاء من النكات العجيبة في القرآن، أن الآيات المرتبطة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبولاية أئمة أهل البيت وخصوصا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أن الآيات جاءت في سياق غير سياقها الطبيعي. هسه لماذا؟ واقعا تحتاج إلى دقة كثيرة، مو فقط هذه القضية، كما ذكرت آية التطهير عندنا نفس المشكلة، أولي الأمر منكم أيضا فيها ذيل، صحيح صدرها مرتبط بالإطاعة المطلقة ولكن فيها ذيل أيضا فيها موهم، كذلك إنما وليكم الله، كل واحدة من هذه الآيات وغيرها تجد أنها جاءت في غير سياقها الطبيعي. هسه هذه إذا كانت من الله أو من رسوله فنقول لعله والله العالم الحكمة في حفظ هذه الآيات، وإلا لو كانت واضحة بارزة لحرفت أو أسقطت من القرآن الكريم، ومن هنا جعلت في موضع تحتمل ماذا؟ معاني متعددة، فلا توصل المطلب أو المبحث مباشرة واستقامة. وإذا قلنا أنه كان ممن جمعوا القرآن الكريم، لعل النكتة تكون أوضح، وهو أن هؤلاء الذين جمعوا القرآن الكريم كانوا قاصدين أن يجعلوا هذه الآيات في مواضع يوهم القارئ أنها مرتبطة بأهل البيت أو غير مرتبطة، يعني يحصل الالتباس أو لم يحصل الالتباس، والشاهد على ذلك أن آية التطهير حصل فيها الالتباس أو لم يحصل، ها؟ حصل فيها اشتباه والتباس إلى يومنا هذا، أن جميع المسلمين غير مدرسة أهل البيت يقولون أنها ماذا؟ إما مختصة بنساء النبي أو تشمل ماذا؟ نساء النبي، وكذلك هذه الآية. فإذا ثبت في علوم القرآن، التفتوا جيدا، أن هذا الجمع بين الآيات هو ممن جمع القرآن بعد الرسول الأعظم، وليس ترتيب هذه الآيات هو من الله أو من رسوله، هذه النكتة تقوى، أن أولئك كانوا يريدون حرف الخلافة والقيادة عن أئمة أهل البيت، فكان ينبغي لهم عندما يصلوا إلى أي آية من الآيات المرتبطة بأهل البيت لا يستطيعون إسقاطها، لأنه أولا الإمام أمير المؤمنين ومن بعده الأئمة، وثانيا أصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هم لم يسكتوا على أقل من هذا، فكيف يمكنهم أن يسكتوا على ماذا؟ على إسقاط بعض الآيات من القرآن الكريم. يعني أنتم عندما ترجعون إلى بعض التحريفات التي بدأت من زمن الخليفة الثاني و توسعت وازدادت في زمن الخليفة الثالث، تجدون بأن صيحة المسلمين ارتفعت وتعالت بأن هو إسلامه وقرآنه، وهذا لم يكن فيه أي تحريف للقرآن. فكيف إذا كان ماذا؟ هناك تحريف للقرآن، نقص في الآيات، زيادة بعض الآيات، مما لا ريب فيه أن الإمام أمير المؤمنين ومن حوله وأصحاب الرسول والمسلمين لم يكونوا يسكتوا على ذلك. ومن هنا نحن نجد بأن الخليفة الثالث عندما اشتدت انحرافاته قامت عليه الثورة من قبل المسلمين. فإذا المسألة ليست بهذه البساطة، وهو أنهم كانت لهم القدرة على أن يحرفوا حتى نفس الآيات القرآنية. نعم، استطاعوا أن يفعلوا شيئا بناء على النظرية الثالثة. ماذا فعلوا؟ وهو أنهم جعلوا آيات القرآن المرتبطة بأمير المؤمنين وبأهل البيت، وضعوها في أي مواضع؟ في مواضع تجعلها مجملة، تجعلها ماذا؟ متشابهة، توهم خلاف معناها. وهذا الهدف حققوه إلى يومنا هذا. يعني أنت الآن تريد أن تستدل واقعا بأليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أنها واردة في الإمام أمير المؤمنين أو في ولاية أهل البيت. تجد أنه عندنا هذه المشقات حتى نثبت أنها مرتبطة ماذا؟ بأهل البيت. وهذا بخلافه ما لو كانت، افترضوا، هذه آية مستقلة في صدر ماذا؟ في صدر سورة من السور المهمة في القرآن الكريم. من الواضح إذا كانت آية مستقلة في صدر سورة من السور المباركة الكبيرة في القرآن، وشأن نزولها أيضا متفق عليه بين المسلمين. كان يقع اختلاف بين المسلمين أو لا يقع؟ لا يقع. ولكنه أنت تجد في هذه الآية وتجد في آية التطهير، مع أن الروايات من الفريقين تقول أنه في أهل البيت، ولكن إلى الآن الالتباس قائم بين المسلمين والشبهة والإجمال موجودون. هذا إذا اتضح، ولعله والله العالم أيضا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو أن الروايات التي تقول بأن خاتم الأوصياء أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي بقرآن غير قرآنكم، أو يوجد عندنا قرآن غير هذا القرآن، المراد مو فقط ترتيب السور مختلف، بل ترتيب السور وترتيب ماذا؟ وترتيب الآيات بالنحو الذي لا يوجد فيه هذا الالتباس الذي يوجد ماذا؟ الآن في بعض الآيات، بل في كثير من الآيات المرتبطة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولعل الإخوة يعلمون بأنه جملة من المحققين يقولون لا أقل أنه نزلت في الإمام أمير المؤمنين 300 آية في القرآن الكريم. نزول 300 آية في القرآن الكريم، آية واحدة كافية لإثبات حقانيته وتقدمه على الآخرين، فكيف وهي نازلة في حقه ماذا؟ 300 آية. ولكن هذه 300 آية ماذا؟ بهذا النحو، وهو أنها موضوعة بنحو لا يمكن الوصول إليها ببساطة وبيسر، بل تحتاج إلى مشقة عظيمة. إذن أسلوب القرآن الكريم في هذه المسألة هذه، ولعله والله العالم أيضا أن المسألة لا تخلو من امتحان وابتلاء لنا. يعني افترضوا أن الله أنزلها هكذا، أو أن الرسول أمر بها هكذا، لعله والله العالم هناك حكمة أخرى، وهي ابتلاء الناس، امتحان الناس، لكي عندما يصلوا الوصول إليهم ليس أمرا يسيرا، بل يمتحنوا ويمحصوا. فلهذا أنتم تجدون في قضية الحجة أن غيبته تطول وتطول وتطول حتى يشك فيها من يشك. وأنتم تجدون لعله في هذا الزمان، طبعا هم ليس مختصا بزماننا، في كثير من الأزمنة، ولكن في هذا الزمان الشواهد أكثر. بالأمس أنا يتصل بي إخوة من الراديو والتلفزيون يقولون بأنه الآن حملة وهابية شديدة موجودة داخل العراق، وكثير من الشيعة الآن بدأوا يشككون في وجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. فالقضية واقعا قضية امتحان، لتمحصن لتغربلن، هذه كلها مطلوبة حتى يتميز الخبيث ها من الطيب، حتى يصل الإنسان إذا وصل يصل عن اعتقاد كامل وجازم. لعله والله العالم أيضا أن هذه الآيات إنما صارت هكذا بوحي من الله أو بوضع من الرسول الأعظم، ولا محذورة في ذلك. ومن هنا أنتم تجدون أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أشاروا إلى هذه الحقيقة، ولكن بنحو كلي وعام. في البحار المجلد 92، في البحار المجلد 92 صفحة 91، انظروا إلى هذا الحديث القيم، الحديث عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألت أبا جعفر عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك، كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل هذا اليوم. فقال: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن بطن، مو محل شاهدي هذا، وله ظهر وللظهر ظهر، أيضا مو محل شاهدي، محل شاهدي هاي الجملة: يا جابر، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. التفتوا لهالنكتة، وهو أن الإنسان لا يتجرأ على تفسير القرآن بمجرد أن قرأ علم اللغة وعلم النحو والصرف، يأخذ يده ويأخذ القلم ويكتب تفسيرا في القرآن. لا، القرآن فيه قواعده الخاصة به. يا جابر، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر. يعني هذه وحدة السياق لا تغركم كثيرا، بمجرد أن وجدتم أن هذه وردت في آية تقول لابد ماذا ها أن وحدة السياق حاكمة فيها. لا، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ولكنه متصرف على وجوه، فإن الصدر في شيء والذيل ماذا في شيء آخر. وهذه قاعدة لا بد أن نلتفت إليها في تفسير القرآن، ومن مصاديقها محل الكلام. الأبحاث الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.